أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن أمر هام جدا جدا في حياة المسلمين وفي حياة المؤمنين. الواقع هذا الأمر يستصعبه كثير من الناس، لكن هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. اليوم المحاضرة عن كيف نحفظ القرآن الكريم. مهمة كبيرة جدا، كيف نحفظ القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم فقط لها أجر عظيم جدا عند الله عز وجل، فما بالك بالحفظ. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الأجر ضخم جدا وعظيم. يروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخيل يا أخواني أن يوم القيامة يأتي القرآن يشفع لك. تأتي سورة البقرة، تأتي سورة آل عمران، بل إن سورة البقرة وسورة آل عمران حديث خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني جماعات أو جماعتان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تدافع عن صاحبها. حفظ القرآن الكريم معجزة بكل المقاييس. حاجة في منتهى الغرابة أن تجد أن كثيرا من الناس يحفظون هذا الكتاب المعجز. أنا أعتبر هذه من معجزات القرآن الكريم. تجد أطفال يحفظون القرآن وهم دون عاشرة، وأحيانا دون السابعة. تجد أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، سبحان الله يحفظ القرآن كاملا. تجد رجل أعمى يحفظ القرآن، وهذا كثير ونراه جميعا. بل تجد من لا يعرف العربية أصلا ويحفظ القرآن. والله يا إخوة، شفت إخوة من باكستان، من بنغلاديش، من ماليزيا، من غيرها من البلاد الغير ناطقة بالعربية أصلا، ويقرأ القرآن حافظا له وكأنه من أهل العرب، بل متقنا له أكثر من كثير من العرب. بعد ما بيقرأ القرآن بروح أتكلم معاه جملة أو جملتين بالعربي، لأنه ما يعرفش عربي، ما يعرفش يتكلم عربي، لكن حافظ القرآن سبحان الله كما أنزل. هذا أمر معجز وكتاب عجيب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يوجد أي كتاب آخر سماوي أو غير سماوي يحفظه الناس على هذه الصورة. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حفظ القرآن يا أخواني، قبل ما نتكلم في قواعد حفظ القرآن، نحب ناخذ فكرة عن المسؤولية الضخمة التي ستقع على عاتق من يحفظ هذا الكتاب الكريم. أولا، في مسؤولية ضخمة جدا أسميها مسؤولية العمل. الإنسان اللي بيحفظ آيات القرآن الكريم ثم لا يعمل بها أو ثم لا تنطبق عليه هذه الآيات، هو إنسان يقيم الحجة على نفسه. شوف تصوير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لحامل القرآن، يقول الكلام جميل جدا، يقول: ينبغي لحامل القرآن. خلي بالك من كلمة حامل القرآن، كما سبعة ضخمة كبيرة شاقة يحملها الإنسان. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، يعني قيام الليل، وبنهاره إذا الناس يفطرون، يعني يقوم النهار،
وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون. معنى كده من الإنسان اللي بيحفظ القرآن إنسان كئيب أو مهتم دائما، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإنسان المطلع على كتاب الله عز وجل الحافظ له يعلم ما سيكون من أحداث بعد ذلك في الكون، يعلم يوم القيامة، يعلم الجنة، يعلم النار، يعلم الحساب، يعلم الصراط، يعلم أشياء تجعله دائما يفكر في هذا اليوم. شوف كلام عبد الله بن مسعود، يكمل معاه كده وصفه لحامل القرآن، يقول: وبصمته إذا الناس يخرجون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا. سبحان الله، يعني لما نفهم كلام عبد الله بن مسعود نعرف أن حفظ القرآن تربية، تربية للفرد ومن ثم تربية للأمة، يعني حاجة عظيمة جدا. يبقى مسؤولية العمل انك تحفظ القرآن الكريم، لازم ترتب نفسك ولازم تربي نفسك على انك تعمل بما تحفظ من هذا الكتاب العظيم. في مسؤولية ضخمة أخرى، مسؤولية الصلاة. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. لكن أهم حاجة أقرأ الناس بكتاب الله عز وجل هو الذي يؤمن. يبقى دي مسؤولية العمل ومسؤولية الصلاة. في مسؤولية ثانية في غاية الخطورة، مسؤولية الفتوى والشورى. يروي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبر الأمة، هذا من كلام عبد الله بن عباس، يقول: وكان القراء، يعني الناس اللي حفظوا القرآن الكريم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه، أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو سبان. أما مجرد ما حفظ القرآن يصبح من مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مسؤولية الجهاد يا إخواني في سبيل الله. القراء في موقعة الإمامة كانوا هم الذين يحملون لواء الجهاد، وكانوا كلما حدثت انتكاسة في صف المسلمين قام القراء وقالوا: يا أصحاب القرآن، فيقوم الحمل للقرآن. عارفين يا إخواني في موقعة اليمامة استشهد من المسلمين 500 من الذين يحملون القرآن، أمر ضخم جدا، تحملوا عبء المعركة كاملة. لما انتهى أصحاب القرآن أو معظم أصحاب القرآن، كان المجاهدون يقومون فيقولون: يا أصحاب البقرة، الناس اللي حافظين سورة البقرة تقوم. هكذا هو ده حامل القرآن. لهذا فإن حامل القرآن له مكانة عظيمة جدا في الإسلام. شوف الحديث اللطيف، يروي الإمام مسلم رحمه الله أن نافع بن عبد الحارث رحمه الله لقي عمر بن الخطاب بعسفان. نافع بن عبد الحارث هو عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على منطقة مكة، فقابل سيدنا عمر فيسأله ويقول: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من وليت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبدي، ابن أبدي. قال: ومن ابن أبدي؟ استغرب الاسم حتى عرفه. قال: مولى من موالينا. سبحان الله، مولى. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال، خلي بالك من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنه قارئ بكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر، يعني بيعلم نافع، قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله، شوف الحديث اللطيف ده عن البخاري أيضا. البخاري يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول، خلي بالنا قتل أحد كانوا كثر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدفن في القبر 2 و3، فبيأذن مين؟ يدخل مين في القبر الأول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ يعني مين حافظ القرآن أكثر؟ أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم. شوف قد ايه قيمه اللي حافظ القران الكريم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم عند الله عز وجل. يروي ابو داود عن ابي موسى الاشعري وقال النووي هذا حديث حسن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى، هيبتدي الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ثلاثه امور هي من اجلال الله تعالى. يقول اول حاجه اكرام بالسيده المسلم الرجل الكبير، ثانيا وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه، ثلاثه واكرام ذي السلطان المخفي يعني الحاكم العادل. ثلاثه دول لابد ان انت تكرمهم، واكرامهم من اجلال الله تعالى. طيب نيجي بقى نتكلم في حفظ القران الكريم، كيف نحفظ القران الكريم، قواعد لحفظ القران الكريم. الحقيقه انا خايف ان بعضكم يكون فاهم ان انا هعمل له كده زي وصفه سحريه او اديله تفصيله بحيث ان هو ياخدها يطلع من المحاضره حافظ القران الكريم. هقول له لا طبعا مش معقول كده، عمليه شاقه، عمليه كبيره، عمليه متعبه. روى البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القران، يعني اقرا كثير، تعاهد القران فوالذي نفسي بيده لا هو اشد تفصيا من الابل في عقلها. تفصيا يعني تفلتا، في روايه احمد قال لهو اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل من عقله. اذا قضيه حفظ القران الكريم هي قضيه شاقه وصعبه، ولكن هي يسيره على من يسره الله عز وجل عليه. نتعاون كده سويا في وضع بعض القواعد التي تساعد على حفظ هذا الكتاب العظيم. انا قسمت هذه القواعد الى مجموعتين رئيسيتين. في مجموعه من القواعد انا اعتبرها قواعد اساسيه، وفي مجموعه ثانيه اعتبرها قواعد مساعده. القواعد الاساسيه دول 10، والقواعد المساعده 10، فتلك 20 كامله. القواعد الاساسيه يا اخواني في الله من اهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل. انا عارف ان كثير من الحضور هيكون دماغهم في 10 المساعدة وليس في 10 الأساسية، لكن خلي بالك 10 الأساسية دولت لو عديتهم أو لو ما قدرت تركز في متابعتهم مش ممكن تحفظ القرآن الكريم. يحتمل تحفظه ويبقى وبال عليك أن حفظته. سبحان الله. نشوف كده القواعد الأساسية هي إيه. أول قاعدة الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إياك يا أخي أن تبتغي به جاها أو وجاها أو ارتفاعا فوق الناس أو إمامة أو ثناء أو مال أو أي شيء من أشياء الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا. إياك. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة أي لم يجد ريح الجنة، يعني لا يكفي الجنة. ليه يا إخواني؟ لأن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في حديث خطير في صحيح مسلم يرويه ايضا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه، اي عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، هو ده الكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي في نقطة الإخلاص، موضوع القرآن. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نقطة خطيرة جدا في منتهى الخطورة، نقطة الإخلاص. تعمل عمل عظيم كبير جميل وأنت لا تخلص لله عز وجل، تعمل الإخلاص فيحبط العمل ويلقى في وجهك، ونعوذ بالله من ذلك. يا أخي أنصحك في الله نصيحة عظيمة جدا، أكثر من النوايا. وأنت بتحفظ القرآن خلي عندك أكثر من 100 صالحة، وإن شاء الله بتعدد النوايا سيتعدد الأجر الصالح وتتعدد الحسنات. خد عندك مثلا احفظ القرآن علشان تقدر تقرأ قرآن كتير في أوقات مش هتعرف كم تكتبها مرة. زي مثلا وانت ماشي في الطريق وانت بتسوق سيارة، هذه الأوقات قد تضيع عليك، انت عمال تقرأ القرآن من اللي انت حافظه، عمال تزود من الحسنات والحرف بعشرة. وتخيل وانت رايح من بيتك كده نزل على السوق، خلصت سورة هود، خلصت سورة يونس، خلصت سورة الكهف، غيرها من الصور. تخيل الحسنات يا أخي، أجر عظيم جدا. خد عندك نية تانية، قيام الليل. كل ما تكون حافظ قرآن أكثر كل ما تقدر تقيم الليل أكثر، بدل ما كل يوم تقعد تقرا قصص الصور في قيام الليل فيصيبك بعض الملل، لا أنت حافظ قرآن كتير. اليوم فترة في سورة كذا، غدا في سورة أخرى، تتجول في آيات الله الواسعة. في نية أخرى، نية عظيمة جدا، أن تلبس والديك تاجا يوم القيامة، تدي حسنات الوالد والوالدة، الأب والأم. روى أبو داود عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فماذا نقل بالذي عمل بهذا؟ يعني الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه لا شك أن ثواب الآباء الذين يحفظون أبنائهم القرآن سيكون كبيرا جدا. دي فرصة إخواني أذكر الآباء باستغلال سن الأطفال الصغير. الأطفال الذاكرة بتاعتهم أقوى بكثير من ذاكرة الكبار، وقديما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. في نية تانية، الوقاية من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. روى الدارمي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، يعني ده كلام أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن، ثم قال فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. سنية تانية عظيمة جدا، أن تعلم القرآن لغيرك. شوف الأجر. البخاري رحمه الله يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني نحن دلوقتي بنحاول نتعلم حاجة تجعلنا من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في نية تانية، أن تكون قدوة حسنة للمسلمين. يا إخواننا عزيز، الطبيب الملتزم الحافظ للقرآن، المهندس الملتزم الحافظ للقرآن، الفلاح الملتزم الحافظ للقرآن، وهكذا. وبالذات لو كان المسلم متقنا لمهنته، الناس تتربط بسهولة بين إتقان العمل وبين الإسلام والقرآن. هي دي الدعوة. يبقى النقطة الأولانية اللي خدنا فيها شوية وقت اللي مهمة جدا هي نقطة الإخلاص، أن تبتغي بهذا الحب وجه الله عز وجل. النقطة الثانية هامة جدا أيضا، العزيمة الصادقة. المهمات العظيمة إخواني في الله لا يقوى عليها إلا أولي العزم. تبدأ اليوم أنت وأبنائك، حاول من النهاردة إن شاء الله تبتدي تحفظ القرآن الكريم. في ناس عندها الرغبة في حفظ القرآن الكريم، لكن إخواني في الله الرغبة وحدها لا تكفي لحفظ القرآن الكريم، لابد من إرادة جادة حتى يتحقق الأمل. يعني الإنسان بيكون راغب في شيء وبعدين يريد هذا الشيء بمعنى أنه يصر عليه، ثم تتحول إرادة إلى عزم، عزم أكيد أنه لازم يحفظ، ثم إلى عمل، ثم إلى عادة يتعود أن يحفظ القرآن الكريم وأن يراجع القرآن الكريم. شوف الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد من عمل وعمل حثيث. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يقول: آه والله نفسي أحفظ القرآن الكريم، لكن هبتدي الأسبوع الجاي، هبتدي بعد ما خلص الشغلانة الفلانية، هبتدي السنة الجاية بعد الحج، وهكذا. الشيطان يسحب الإنسان بكلمة سوف. إياك أخي في الله والتسويف. يبقى النقطة الثانية الهامة جدا العزيمة الصادقة، وإياك والتسويف. النقطة الثالثة إدراك القيمة. تعرف يا أخي في ناس كتير مستعد تحفظ القرآن الكريم لكن بتقول ما عنديش وقت، وأنا بقول لهم: والله لو أنت حاسس بقيمة حفظ القرآن الكريم هتلاقي وقت. ده الإنسان تعز الشغل بتاعه بيبقى عايز يتفرج على مباراة في الكورة بيفضلها ساعة ونص أو ساعتين، لو عايز يتفسح ممكن يفضي يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وأحيانا شهر يسافر يتفسح. يبقى أنا لو أنا عارف قيمة القرآن الكريم، قيمة حفظ القرآن الكريم، فأقدر أفضي الوقت. شوف كده الحديث بتاع البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني مش ممكن المؤمن يحسد أخاه المؤمن أو يغضب أخاه المؤمن. طبعا المقصود بالحسد هنا إن هو تمني أن يكون لك مثل ما عنده دون أن تتمنى أن يزول ما عنده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. هما نعمتين فقط عند المؤمن مطلوب منك أنك تحاول يكون عندك زيهم. أول حاجة: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني رجل حافظ القرآن طول الليل عمال يقوم الليل وطول النهار عمال يقرأ في كتاب الله عز وجل. الحاجة الثانية: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هي دي النعم اللي فعلا الإنسان مفروض يتمنى من خصوصا. روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. سبحان الله، شوف تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، يصوره كالبيت الخرب. وكلما ازددت حفظا كلما ازداد البيت عمرانا. وهكذا تخيل بقى واحد حافظ القرآن كله، هذا هو ده العمران اللي احنا نفسنا نحققه في الذي. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي ايضا وقال: حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. هذا الكلام يا اخواني في يوم القيامة في الجنة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، عند آخر آية تقرأها. على قد ما انت حافظ على قد ما تصعد في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكون جميعا من أهل الجنة. روى النسائي بإسناد حسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. تخيل، حفاظ القرآن، قراء القرآن الذين يحافظون على قيام الليل بالقرآن، هؤلاء هم أهل الله عز وجل وخاصته. فأنت يا أخي لما بتحفظ القرآن الكريم بتعمل عمل مجيد، عمل كبير جدا جدا عند الله عز وجل. فنريد جميعا أن نعي هذه القيمة لهذا الكتاب حتى نحفظه جميعا إن شاء الله رب العالمين. النقطة الرابعة ونقطة في منتهى الخطورة أيضا: العمل بما تحفظ. إياك يا أخي في الله أن تحفظ الآيات ولا تعمل بها. قد ايه هيكون صعب عليك يوم القيامه انك تكون حافظ مثلا ايات الربا وتتعامل بالربا، ان تكون حافظ ايات تامرك بغض البصر ثم لا تغض بصرك، ده امر خطير. تكون حافظ ايات عن الانفاق في سبيل الله، تلاقي نفسك شحيحه عن اخراج المال. هذا الانسان لا يعمل بما يخطر. يقول انس بن مالك رضي الله عنه، ده كلام انس رضي الله عنه، يقول رب سال للقران والقران يلعنه. سبحان الله، رب سال للقران، واحد يقرا القران يحفظ القران والقران يلعنه. ليه بيلعنه؟ عشان لا يعمل بالقران. اخواني في الله، القران دستور، القران قانون، ليس هناك معنى لحمل القران بدون عمل. هو مش بس كتاب للبركه، لا، هذا كتاب دستور انزله الله عز وجل هدى للناس. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يحفظ السوره الا بعد ان يعمل بها، ثم ينتقل الى السوره الاخرى، ثم الى السوره الاخرى، وهكذا. يقول سفيان بن عيينه رحمه الله: اجهل الناس من ترك ما يعلم، واعلم الناس من عمل بما يعلم، وافضل الناس اخشعهم لله. في كلام لطيف جدا لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام، خلي بالك يحذرنا سيدنا علي، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى ان الرجل ليغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه. سبحان الله، ما فيش نيه خالصه لله عز وجل. يعني الرجل بيتعلم معاه، لما يروح يتعلم لواحد ثاني تزعل، لما يتبع مدرسه اخرى تغضب. حتى ان الرجل ليغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. شوف سيدنا عمار بن ياسر في مكاتب اليمامة يقول لأصحاب القرآن: يا أصحاب القرآن، يعني يخاطب حملة القرآن، يخاطب حفاظ القرآن، يقول: يا أصحاب القرآن، زينوا القرآن بالفعال. لابد من العمل، لابد من الفعل. مش معقول نكون حافظين آيات الجهاد ونيجي في مكاتب اليمامة أو في غيرها ونعود على أعقابنا أو نمكث على أعقابنا. هذا الكلام فهم دقيق من عمار بن ياسر رضي الله عنه لحملة القرآن ولحفظ القرآن ولقيمة القرآن. يبقى النقطة الرابعة العمل بما تحفظ. النقطة الخامسة برضه في غاية الأهمية، ترك الذنوب. إخواني في الله، ترك الذنوب إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو فسد القلب بكثرة الذنوب مش ممكن تعرف تحفظ القرآن. في بيتين شعر مشهورين جدا عن الشافعي رحمه الله يشكو فيها إلى وكيع. وكيع هذا معلم الشافعي رحمه الله، فبيشكو إليه سوء حفظه. الشافعي إخواني في الله كان عنده ذاكرة حديدية، كان إذا نظر إلى الصفحة حفظها مباشرة. سبحان الله، مرة من المرات مش عارف يحفظ، مش قادر يحفظ بنفس قوة الحفظ اللي هو بيحفظ بيها، فذهب يشتكي هذا الأمر إلى وكيع رحمه الله. فقال له وكيع رحمه الله: لابد أنك فعلت ذنبا ما، وهو ده اللي مأثر على حفظك. الشافعي رحمه الله قعد يراجع نفسه يقرأ إيه اللي حصل، فاكتشف أنه في يوم من الأيام كان يسير في الشارع، فالهواء يعني أطار طرف الثوب لامرأة، فوقع بصره على يعني جزء من الساق، من اسفل الساق. سبحان الله، وهو ده الذنب الكبير جدا اللي خلى الشافعي ما يحفظ. فرجع الشافعي رحمه الله لقيت بيتين الشعر دول: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سبحان الله، جايز يا اخواني في الله، هو ده السبب اللي كتير مننا ما بيقدرش يحفظ القرآن بسببه. جاي الذنوب المتراكمة تتراكم على القلب فلا يستطيع أن يعي القرآن. شوف الضحاك بن مجاحم رحمه الله، هذا من التابعين من أهل حمص بالشام، كان يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. لأن الله عز وجل يقول، كلام طبعا للضحاك رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم يقول: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. يبقى القاعدة الخمسة الرئيسية في حفظ القرآن الكريم هي ترك الذنوب، أو على الأقل سرعة التوبة من الذنوب، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن التوبة لابد أن تكون سريعة، كما يقول الله عز وجل: ثم يتوبون من قريب. طيب النقطة الثالثة الهامة جدا أيضا، كل ده احنا بنتكلم في النقاط اللي هي الأساسية في حفظ القرآن الكريم. النقطة الثالثة الدعاء النحيح، تدعو الله عز وجل كثيرا 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 أن يمن عليك بحفظ القرآن الكريم وأن يخلص لك نيتك، تصبح النية كاملة لله عز وجل، وأن ييسر لك العمل بهذا الكتاب. خلي بالك يا أخي، الله عز وجل يحب العبد النحيح في الدعاء. ادع مرضى واثنين وثلاثة وهتلاقي الحفظ عليك شاق، مرضى واثنين وثلاثة ما تقولش لا ربنا ما استجابش، كرر الدعاء مرضى والثانية والثالثة، وتخير الأوقات الشريفة، حاول تدعو الله عز وجل وأنت ساجد، تدعو الله عز وجل وأنت في السفر، تدعو الله عز وجل أثناء المطر، تدعو الله عز وجل في ختام الصلوات، وهكذا الأوقات التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله عز وجل فيها أن يمن عليك بحفظ القرآن الكريم. وخلي بالك ما فيش دعاء مخصوص لحفظ القرآن الكريم، ولا في صلاة مخصوصة لحفظ القرآن الكريم. في ناس بتروي بعض الأحاديث الضعيفة جدا أو موضوعة عن طريق صلاة معينة بأربع ركعات، في كل ركعة بتقرأ فيها شيء معين علشان تحفظ القرآن الكريم، وهذا لم يلد به أصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ندعو الله عز وجل أن يمن علينا بالحفظ. النقطة السابعة هي الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، يعني كلما كنت فاهما لما تقرأ ازدادت قدرتك على الحفظ، كلما تكون عارف معاني الآيات هتعرف تحفظها أكثر، لما تكون في كلمة مش فاهمها هيبقى صعب عليك تحفظها. استعن بكتاب تفسير مختصر، يعني شوف مثلا مختصر الطبري، مختصر ابن كثير، كتاب اسمه تفسير السعدي، يعني في كتب كثيرة في المكتبة الإسلامية في تفسير القرآن الكريم. شوف كتاب يعني مختصر بسيط يعرفك بمعاني الكلمات وبأسباب النزول، بالذات يا أخي في صور القصص، لما تكون في قصة في الصورة وأنت فاهم القصة تعرف تحفظها بسهولة، لما يكون في أسباب نزول وعرفت أسباب النزول تعرف تحفظ الآية بسهولة. كذلك في آيات الأحكام، يعني مثلا آيات الوضوء، آيات كفارة اليمين، كفارة الظهار، آيات أحكام الصيام، الآية تعدية القتل الخطأ، هذه الآيات لما تكون فاهم الحكم الإسلامي في القضية تعرف تحفظ الآية كويس. يبقى نستعين على فهم كتاب الله عز وجل بالكتاب المختصر. والله بعد كده عايز تزود بقى فهم آية، روح لكتاب من الكتب الكبيرة في تفسير القرآن الكريم، شوف تفسير ابن كثير، شوف تفسير الطبري، شوف تفسير القرطبي، شوف الضلال، شوف أي كتاب من الكتب الكثيرة جدا من كتب التفسير في المكتبة الإسلامية. ما تنساش يا أخي إن إحنا مش بنحفظ القرآن لمجرد الحفظ، لا، إحنا بنحفظ القرآن علشان نعمل بالقرآن، يبقى لازم تكون فاهم معنى كل كلمة وكل آية في كتاب الله عز وجل. طيب النقطة الثامنة هي التجويد المتقن، إنك تعرف إزاي تقرأ القرآن. القرآن الكريم يا إخواني مش زي أي كتاب، القرآن الكريم كتاب له طريقة خاصة جدا جدا في قراءته. التجويد قواعد معروفة لقراء القرآن الكريم ولحفاظ القرآن الكريم يجب أن تتعلمها إن أردت حفظ القرآن الكريم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. في رواية الإمام البخاري قال: وهو حافظ له، يعني الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مين هم السفرة الكرام البررة؟ هؤلاء هم الرسل، السفرة يعني الرسل، إما الرسل من البشر وإما الرسل من الملائكة، ويعني في كلا الأمرين أمر عظيم جدا. يبقى الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه. خلي بالك من الكلمة، شوف الكلمة من غير ما تكون عارف معناها، واضح صعوبة القراءة، عشان الناس اللي بتقرأ بصعوبة وعندها مشقة في القراءة ما تقفش عن القراءة. أدري إيه الذي يتتعتع هذا؟ الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه ساق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعتع، أجر المشقة، لحد ما إن شاء الله ربنا يكرمه ويستطيع أن يتقن القراءة ينتقل إلى جوار السفرة الكرام البرة. قال النووي: الماهر بالقرآن أي الحاذق للقرآن الكامل الحفظ له. والسفرة كما ذكرنا إما الملائكة وإما الرسل. هنا في حاجة أحب أشير إليها، حاجة مهمة، أن إتقان تجويد القرآن لا يمكن أن يتم إلا عن طريق حافظ متقن للتجويد. لابد أن واحد يعلمك القرآن، يعني لابد أن تؤخذ قراءة القرآن بالتلفظ. مينفعش تستعين بشريط كاسيت أو كمبيوتر، ديسك كمبيوتر يعني، أو إذاعة القرآن الكريم فقط، لا، الحاجات دي كلها تساعد على إتقان الحفظ أو على إتقان التجويد، لكن لابد أن تتلقى القواعد من واحد يتقن هذه القواعد حتى تتقنها تماما، ثم بعد ذلك تستعين بشريط الكاسيت أو بالكمبيوتر أو بغيره حتى يساعدك على إتمام الإتقان في التجويد. النقطة التاسعة في القواعد الأساسية هي القراءة المستمرة. القراءة بقى من غير حفظ لابد أن تمر على آيات الله عز وجل كثيرا. اجتهد يا أخي أن تختم القرآن في شهر أو أقل من شهر، يعني اوعى يعدي عليك شهر من غير ما تكون خلصت قراءة القرآن. خلي بالك من الحديث الجميل للبخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، يعني في رجل يقوم الليل، فصلى الله سمعه فقال يرحمه الله، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. سبحان الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نسي بعض الآيات أو أنسي بعض الآيات، فلما استمع إلى الرجل تذكر الآيات. في حاجة يا إخواني في الذاكرة، ما الذاكرة الحديثة أو القصيرة والذاكرة القديمة أو الطويلة. الإنسان لما بيسمع القرآن مرة أو مرتين بتتدخر في الذاكرة القصيرة، الذاكرة القصيرة دي بتحفظ بسرعة وتنسى بسرعة، لكن المهم إن احنا ننقل القرآن من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة الطويلة. ده مش هيجي لما تسمع القرآن كتير وتقرأ القرآن كتير. يبقى احنا نجتهد في قراءة القرآن وختم القرآن على الأقل مرة في الشهر، ونسمع أيضا القرآن بكثرة. وإذاعة القرآن الكريم والله يا إخوة فيها خير كتير جدا، ريت نقعد نسمعها كتير في البيت، نسمعها كتير في السيارة، نسمعها كل وقت ممكن نسمع في راديو. طيب النقطة العاشرة والأخيرة في النقاط الرئيسية الأساسية للمساعدة على حفظ القرآن الكريم هي الصلاة الخاشعة بما تحفظ. يعني كل ما تحفظ سورة يا أخي في الله حاول تصلي بيها، حاول تتدبر في معاني ما تقول، حاول تركز في كل كلمة تقرأها في السورة اللي انت حافظها حديثا، أو تراجع بقى من القرآن اللي انت حافظه قبل كده. وخلي بالك طبعا احنا نحب الناس على صلاة الجماعة، ان كل الناس هيبقى إمام يصلي بالناس، فلا بد لك من صلاة بمفردك تراجع فيها القرآن الكريم. وأفضل صلاة لمراجعة القرآن الكريم هي صلاة قيام الليل، لازم يكون لك ورد، عايز تحفظ القرآن يكون لك ورد من قيام الليل، صلي كل يوم بالليل نص ساعة ساعة قبل الفجر أو بعد العشاء تراجع فيها اللي انت حفظته أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر السابق. يبقى دي 10 نقاط أنا أعتبرها من أهم النقاط لحفظ القرآن الكريم. نرجع كده بسرعة مع بعض، العشر قواعد دولت هي القواعد الأساسية لحفظ القرآن الكريم. القاعدة الأولى كانت الإخلاص لله عز وجل. القاعدة الثانية هي العزيمة الصادقة وإياك والتسويف، يعني يا أخي في الله بعد ما تخلص الدرس ده مباشرة لابد أن تبدأ في حفظ القرآن الكريم من اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لو حدث وأجلت عمل اليوم إلى الغد سيدخل معك الشيطان ولا محال، هتلاقي يوم سويتك يوم والثاني والثالث وتلاقي نفسك مرت عليك السنوات دون حفظ القرآن الكريم. النقطة الثالثة الهامة إدراك القيمة، تدرك قيمة حفظ القرآن الكريم، وتم في ذلك أحاديث كثيرة. النقطة الرابعة الهامة جدا جدا العمل بما تحفظ، وتذكر قول أنس بن مالك رب سالم للقرآن والقرآن للعمل. النقطة الخامسة ترك الذنوب، افتكر أبيات الشعر بتاعة الشافعي رحمه الله. النقطة السادسة الدعاء اللحوح لله عز وجل أن يتم عليك حفظ القرآن الكريم. النقطة السابعة الفهم الصحيح لمعاني كلمات القرآن الكريم ولأسباب النزول ولشرح قصص آيات الأحكام قدر المستطاع. النقطة الثامنة التجويد المتقن على يد متقن لقواعد أحكام تجويد القرآن الكريم. والنقطة التاسعة هي القراءة المستمرة، عشان القرآن دايما يكون حاضر في ذهنك، القراءة المستمرة، واجتهد أن تختم في شهر أو أقل من شهر. والنقطة العاشرة والأخيرة في النقاط الأساسية الرئيسية هي الصلاة الخاشعة بما تحفظ وبالذات في صلاة قيام الليل. يبقى دي كانت 10 قواعد رئيسية لحفظ القرآن الكريم. في 10 قواعد أخرى مساعدة لهذه القواعد، يعني يا أخي في الله أحذرك مرة والثانية أن تغفل نقطة من هذه النقاط الرئيسية وتتجه مسرعا إلى النقاط الفرعية لمحاولة حفظ القرآن الكريم. مش هينفع تحفظ القرآن الكريم وأنت بتعمل الذنوب، مش هينفع من غير دعاء، مش هينفع من غير إخلاص، من غير عمل، من غير كل النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها. القواعد العشر المساعدة هي: واحد، الخطة الواضحة. يعني احنا في حياتنا بصفة عامة كل امورنا دايما عشان تعمل عمل ناجح تحط خطة. الخطة دي بيبقى فيها الهدف اللي انت عايز تعمله، هدفنا احنا هنا واضح حفظ القرآن الكريم كاملا. بيبقى عندك مقومات نجاح الخطة دي من وسائل متاحة عندك، وعندك حاجة مهمة جدا جدا بنغفلها جميعا وهي الوقت. الوقت اخي في الله، يعني انت عايز تحفظ القرآن الكريم لازم تحط من دلوقتي خطة تقول فيها انا هحفظ القرآن الكريم في كذا سنة، في 3 سنوات، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات. يكون في عندك خطة وقت وتمشي على الخطة دي قدر المستطاع. من غير خطة الشيطان هيضحك عليك، هتلاقي نفسك النهاردة ما حفظتش وبكرة ما حفظتش، يتقنع نفسك انك بعد اسبوع او اسبوعين هتعوض اللي عليك. طب هو عليك قد ايه؟ هو عليك ربع ولا ربعين ولا سورة ولا سورتين؟ ما انتش عارف. يبقى لازم يكون في خطة واضحة. انا في خطة يعني تبعتها مع بعض الاخوة اللي حفظوا القرآن الكريم، ووجدت ان معظمهم سار في مثل هذه الخطة. رقم كده هفترضه معاكم، هنقول ان احنا هنحاول نحفظ القرآن الكريم في 5 سنوات. 5 سنين. واحد ممكن يقول لي يعني والله 5 سنين ده كتير، انا متشوق لحفظ القرآن الكريم، يعني القواعد دي مش هتنفعني. لا، انا عايز قواعد تخليني احفظه في 3 سنين او في 2 سنين. هقول له يا اخي كم 5 سنين مرت عليك من غير ما تحفظ القرآن الكريم؟ يا ترى كم 5 سنين؟ او 5 سنين اللي فاتت انت فاكر كل احداثهم، يعني كانت فترة قريبة ومع ذلك عدت من غير ما نحفظ فيها حاجة. طب احنا نحط خطة محددة، ولو ربنا اكرمك بطاقة اكبر احفظ اكتر. الخطة المحددة دي لازم تكون واضحة بكل يوم وكل اسبوع وكل شهر في خلال 5 سنوات، وده امر مش صعب. انت ممكن تحط الخطة دي كلها في ساعة او ساعتين. يعني مثلا ايه اللي خلاني اقول 5 سنوات؟ خلي بالك معايا، لو حفظت ربع واحد من الحزب في الاسبوع، يعني انت عارفين القرآن الكريم مقسم الى اجزاء والى احزاب والى ارباع، الربع يعني ربع الحزب. لو حفظنا ربع حزب في الاسبوع يعني كده بتحفظ 48 ربع في 48 اسبوع. طب هي السنه فيها كام اسبوع؟ فيها 52 اسبوع، يعني انت هتحفظ 48 ربع في 11 شهر، ويفضل عندك شهر لمراجعه
48 جزء اللي حفظتهم أثناء الأحد عشر شهرا السابق. يعني أنت كده هتكون في حوالي 11 شهر حفظت 48 جزء. 48 جزء دول يعني كام جزء؟ 48 على 8 ثمان أرباع جزء، يعني 6 أجزاء، يعني خمس القرآن الكريم. بتاخد شهر لمراجعة هذا الخمس من القرآن الكريم. يا ريت لو كان هذا الشهر وشهر رمضان، لأن معظمنا بيحاول شهر رمضان إن هو يفضي أوقات كثيرة لقراءة القرآن الكريم ولمراجعة القرآن الكريم. وطبعا الشياطين مصفدة في هذا الشهر، في عندك فرصة كبيرة فعلا إنك تستمتع بمراجعة القرآن الكريم. يبقى أنت كده بتخلص خمس القرآن في سنة، يعني بتخلص القرآن كله في 5 سنوات. والله يا أخي لو بدأت اليوم بجدية وبحزم وبعزم إن شاء الله هنتقابل بعد 5 سنوات وأنت من حملة القرآن الكريم. طيب، النقطة الثانية من الأمور المساعدة، لابد أن ترتبط بواحد أو مجموعة في عملية الحفظ. يعني يا أخي ما تحفظش لوحدك، الفطور سيتسلل لك حتما إذا حفظت بمفردك. حاول تشترك مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تحفظ صورة من الصور. وهي في الآخر برضه يا أخي مصلحة متبادلة، ما أنت بتعيني على حفظ القرآن الكريم ولك إن شاء الله مثل أجره لا ينقص ذلك من أجله شيئا، وهو كمان بيعينك على حفظ القرآن الكريم. افتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولما تلاقي عندك طاقة كبيرة ارتبط بأكثر من مجموعة، يعني احفظ مع دولة سورة البقرة، واحفظ مع واحد ثاني سورة هود، واحفظ مع ثالث سورة الأعراف، وهكذا هتلاقي القرآن إن شاء الله خير. النقطة الثالثة، احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك. خليك دائما شايل مصحف صغير عشان في حياتك فراغات بينية كثير. يعني ايه فراغات بينية؟ يعني انت رايح الشغل بتاعك راكب مواصلات، طيب المشوار اللي انت راكبه ده كله ممكن يروح عليك نص ساعة ساعة الا ربع، طلع المصحف بتاعك وهو بيحفظ. عندك محاضرة وبعدين محاضرة ثانية بعدها بنص ساعة او بساعة، هو بيحفظ. عندك عملية جراحية وبينها وبين العملية الجراحية الثانية وقت، هو بيحفظ. قاعد منتظر عند الحلاق، بيحفظ. هتلاقي وقت كتير جدا في حياتك ما بين الحاجة والحاجة ممكن تستغله بالحفظ. لو مش معاك مصحف مش هتعرف تعمل الأشياء دي، مش هتلاقي في كل مكان تروحه مصحف تراجع منه. يبقى القاعدة الثالثة، احمل دائما مصحفا صغيرا في جيبك واستغل الفراغات البينية. القاعدة الرابعة في غاية الأهمية أيضا، احرص على متابعة الإمام في الصلوات الجهرية. يعني عندك صلاة الفجر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء، ومش معقول تكون مش بتصلي في الجامع صلاة الجماعة وعايز تحفظ القرآن الكريم. يبقى أنت كده عايز الموازين عندك تختلف، إن صلاة الجماعة مقدمة بالفعل على حفظ القرآن الكريم. يبقى أنت بتحافظ على صلاة الجماعة، لكن خلي بالك حاول تحافظ عليها في مسجد يكون الإمام فيه قارئ حافظ متقن للتجويد يتجول بين آيات الله عز وجل الكثير. مش يكون إمام يدوبك هو اللي حافظ جزء عامة أو جزء تبارك وكل يوم يقرأ لك نفس الصور، وأحيانا يكون عنده أخطاء في القراءة، ده مش هيساعدك على الحفظ. لكن حاول تتجول مع إمام في آيات الله عز وجل الكثيرة يكون إمام متقن للتلاوة والحفظ. النقطة الخامسة، ابدأ بالأجزاء السهلة والصور المحفوظة وإن لم تكن متتابعة. يعني احفظ في الأول جزء 30 وبعدين الجزء 29 وبعدين شوف الصور السهلة. على فكرة سورة البقرة وآل عمران من أسهل الصور في الحفظ، ابدأ بيهم. وابدأ بالصور اللي عليها تحفيز خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا سورة الكهف، لأننا المفروض نقراها كل يوم جمعة، فلو أنت حفظها هيبقى سهل عليك إنك تقراها. سورة تبارك سورة الملك، لأن الإنسان لو قرأها كل يوم بالليل تقيه من عذاب القبر. سورة قاف، عشان لو في يوم من الأيام الزنق وطلعت تخطب خطبة جمعة وأنت مش محضر، اقرأ سورة قاف يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورة قاف فقط في خطبة الجمعة، وهكذا. تحاول تحفظ الصور السهلة
طبعا الصور اللي فيها قصص ايضا سهل، سورة يوسف عليه السلام سورة سهل، سورة الاعراف سورة فيها قصص كثير، وهكذا. مش مهم يكون بالترتيب في الاول، لما تحفظ القرآن كده هتقدر تكون حصيلة جيدة في بادئ الامر. يبقى في اول حفظك تلاقي نفسك ما شاء الله معك 5 اجزاء او 6 اجزاء او 7 اجزاء، هذا يعطيك دفعة قوية لإكمال الحفظ. يبقى النقطة الخامسة، نبدأ بالسور المحفوظة والأجزاء السهلة وإن لم تكن متتابعة. النقطة السادسة، حافظ على رسم واحد للمصحف، سواء كان مصحف صغير أو مصحف كبير. يعني إيه رسم واحد؟ يعني في مصاحف 12 صف، في مصاحف 13 صف و14 و15 و16 و17، كل مصحف ليه شكل، كل مصحف ليه طريقة خاصة للكتابة. يعني ممكن تلاقي الآية موجودة في مكان معين في الصفحة وفي مصحف تاني تلاقيها في مكان تاني، فعينيك ما تقدرش تستقر على رسم واحد. والإنسان بيحفظ بيده وبيحفظ بعينيه وبيحفظ بلسانه، فلازم تساعد نفسك بكل هذه الجوارح إنك تثبت منظر الصفحة اللي بتحفظ فيه. إذا كان عندك مصحف صغير ومتوسط وكبير بنفس الرسم علشان تقدر تراجع القرآن بنفس الصورة. يحط بقى مصحف في العربية بنفس الصورة عشان لو سافرت في مكان يكون معك مصحف من نفس الرسم. حط مصحف في مكان شغلك، سواء كان مكتبك ولا سواء كان مكان شغلك أي مكان، سواء كان بيتك سواء كان منزل الوالد لو كنت تقعد فيه فترات طويلة، وهكذا. بحيث في كل مكان يبقى عندك فرصة تراجع القرآن الكريم. أنا أنصحكم تراجعوا من المصحف المدينة المنورة. المصحف ده الاسلوب بتاعه اولا واضح جدا في الكتابه، طريقه الكتابه واضحه، الحروف واضحه مكتوبه بسهوله. الحاجه الثانيه، شائع جدا في كل مكان في الارض ان شاء الله هتلاقيه. الحاجه الثالثه، ان هو حسن في الترتيب، الترتيب بتاعه لطيف، بتنتهي الصفحه بنهايه الايه، فيقدر يساعدك اكثر على الحفظ. طيب النقطه السابعه، لا تجاوز مقرر الحفظ في كل اسبوع الا بعد ان تتقنه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني ساعات بتكون عندنا حماسه شديده عايزين نخلص القران بسرعه، فتحفظ الربع بكروته، يعني زي ما بيقول تحفظ الربع بسرعه، تحفظ الربع دون اتقان، يتخش على اللي بعده على اللي بعده. اللي حفظته بسهوله قوي يا اخي هيروح منك بسهوله برضه. فلابد انك تتاكد قبل ما تنتقل من ربع إلى ربع آخر أنك قد حفظت هذا الربع حفظا جيدا متقنا. النصيحة التامة في القواعد المساعدة، أن تربط أول السورة بآخرها قبل أن تنتقل منها إلى غيرها. يعني إيه؟ يعني أنت بتقسم السورة إلى أكثر من جزء حتى تستطيع أن تحفظها. سورة النساء مثلا، مش معقولة تقعد كده في قاعدة تخلص سورة النساء كلها. لا، انت بتحفظ حبة وبعدين بعد ما تخلصهم تحفظ حبة تانيين وتلاتين وربعين الى ان تنتهي من السورة بكاملها. بعد ما تخلص حفظ السورة لازم تقعد تراجع السورة كلها على بعضها من جديد. خلي بالك لما بتحفظ كميات مقطعة من السورة بتحفظ ايضا في الذاكرة على صورة كميات مقطعة، فلازم تخليها واحدة واحدة، لازم تراجعها مع بعضها. تلاحظ دايما لما تيجي تراجع القرآن الكريم أو تسمع سورة من السور وتقف عند آية ما انتش عارف تجيب الآية اللي وراها، بتلاقي إن الآية اللي وقفت عليها ديت كانت آخر آية في وحدة من الوحدات اللي أنت حفظتها. بتلاقي الآية اللي لو فتح ربنا عليك بأول الآية الثانية تقوم جايب 5 آيات ورا بعض، لأن أنت كنت حافظ ال5 آيات ديالك إيه على بعض. لكن إحنا مش عايزين نقف كتير، فلازم تحط السورة كلها كوحدة واحدة في الذاكرة. يبقى ما تنتقلش من سورة إلى سورة إلا بعد ما تخليها كلها واحدة واحدة متصلة في الذاكرة. الأمر التاسع، ودي نصيحة للناس اللي قربت تخلص حفظ القرآن الكريم، أن يعتني بالمتشابهات من الآيات والكلمات. يعني في آيات شبه آيات، في آيات قد تكون نفس الآية ولكن مع اختلاف حرف واحد، وأحيانا ما فيش حرف مختلف، بتتكرر من سورة إلى سورة. حاول تهتم بهذه الآيات، لأن أنت وأنت بتراجع القرآن الكريم أو بتسمع القرآن الكريم لو غلطت غلطة بسيطة في حرف واحد ممكن يدخلك في سورة تانية، وصعب عليك جدا ترجع للحفظ اللي انت كنت بتراجع. خذ مثلا في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يجي في سورة الإسراء يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني في سورة الأنعام قال من إملاق، والإسراء خشية إملاق. الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، والإسراء نحن نرزقهم وإياكم. طبعا لو أنت مش فاهم المعنى، مش معنى أننا نرزقكم هناك نرزقهم وإياكم وإياهم، يبقى أنت مش هتعرف تحفظ هذه الآيات مطلقا. لكن ترجع للتفسير تلاقي الأمر في منتهى السهولة، وارجعوا أنت بقى إيه لتفسير هذه الآيات. يبقى دي كانت النقطة التاسعة. بس نصيحة برضه، لا تعتمد هذه المتشابهات كأوائل الفهم عشان تلخبط نفسك. حاول إن أنت ما تحفظش الصور المتشابهة في الأول. يعني مثلا سورة هود شبه سورة الأعراف شبه سورة الشعراء، ما تحفظهمش ورا بعض كانت تلخبط. بعد ما تطمن أول حاجة سورة هود بعدين تبقى تحفظ سورة الأعراف أولى. طيب النقطة العاشرة والأخيرة هي نصيحة يعني لطيفة إن شاء الله تكتب من وراها في الدنيا وتكتب إن شاء الله في الآخرة كمان. اشترك في مسابقات حفظ القرآن الكريم. اوعى طبعا تكون عينك على الجائزة بس، وإلا ضيعنا كل شيء. تكتب أول نقطة الإخلاص لله عز وجل. لكن المسابقات بتديك دافع، وبالذات إن المسابقات بيكون ليها وقت محدد وفيها تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احرص على الالتزام بالمدة الزمنية المقررة. والله لو ما كسبتش في المسابقة فأنت كسبت حفظ الصورة أو الرفض لحفظ الصورة. يبقى ديت 10 قواعد مساعدة لحفظ القرآن الكريم. اوعى تنسى العشر قواعد الأصلية التي ذكرناها في بداية المحاضرة. يبقى دول 10 ودول 10 فتلك 20 كاملة. إن شاء الله إن شاء الله لو حافظت على هذه القواعد 20 بإذن الله نتقابل بعد 5 سنوات وأنتم تحفظون القرآن الكريم. أخي في آخر الدرس لي بعض الأمنيات سريعا، 4 أمنيات. أول حاجة الناس اللي كتبت ما شاء الله تراجع اللي كتبته، والناس اللي ما كتبتش تراجع التسجيل بتاع الدرس اللي هو، وتكتب النقاط 20 أو القواعد 20 في ورقة، وتعلق الورقة في مكتبك، وكل يوم تراجعها، وكل يوم تطبق هذه القواعد مجتمعة. الأمنية الثانية أن تبدأ في الحفظ بعد سماع الدرس مباشرة. ما تأجلش يا أخي البكرة ولا البعض. أنت دلوقتي متحمس، بعد يومين ما تعرفش يكون حالك شكله إيه. الحاجة الثالثة أو الأمنية الثالثة أن تنشر هذا الذي تعلمته، وبالذات لو ربنا أكرمك وبدأت تحفظ وعرفت من القواعد دي ممكن تتطبق. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحاجة الرابعة والأخيرة، إذا وفقكم الله عز وجل للحفظ فلا تنسوا من دعوة بظهر الغيب. إن شاء الله الملك سيدعو ويقول لك ولك مثله. ادعو الله عز وجل أن يغفر لي ولك ولعامة المسلمين، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعلني ويجعلك رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.